بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان النظر فيما سبق إلى كل من الروايتين، وهما رواية عمرو بن جميع ومرسلة الصدوق، كلا على حدة، فلذلك قلنا بأن رواية عمرو بن جميع معارضة برواية ياسين الضرير، إلا أن تقدم رواية عمرو بن جميع بالشهرة العملية. ثم قلنا بأن رواية عمرو بن جميع معارضة بمرسلة الصدوق، إلا أن ترجح عليها بالشهرة العملية. ولكن إذا نظرنا لهذه النصوص الثلاثة في عرض واحد، فهناك قد يقال بأن رواية ياسين الضرير الدالة على أنه ليس الدال على أنه يحرم الربا بين المشرك والمسلم مطلقة، تشمل المشرك الحربي والمشرك الذمي. ورواية عمرو بن جميع مع رواية مرسلة الصدوق قد يقال بتعارضهما في الذمي، فإن مقتضى مفهوم رواية عمرو بن جميع وهي ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، مقتضى مفهوم القيد الوارد في سياق التحديد حرمة الربا مع الذمي، فيتعارض المفهوم مع منطوق مرسلة الصدوق ليس بين المسلم والذمي ربا. ومقتضى تعارضهما في الذمي تساقطهما والرجوع إلى رواية ياسين الضرير التي دلت على حرمة الربا بين المسلم وبين المشرك مطلقا. ولكن هذا التصور يبتني على أمرين، أحسنتم عليكم السلام والرحمة. الأمر الأول أن رواية ياسين الضرير مطلقة، بمعنى أنها صالحة للحمل على الذمي وصالحة لأن تكون شاملة للحربي والذمي، وقد شككنا فيما سبق في ذلك، وقلنا بأن عنوان المشرك القدر المتيقن منه هو الحربي، فإخراج الحربي منه وحصره في الذمي مخالف لهذا العنوان، لظاهر هذا العنوان. والنكتة الثانية أن يقال بأن قوله في مرسلة الصدوق ليس بين الذمي والمسلم ربا مما لا مفهوم له، يعني ليس عنوان الذمي له مفهوم. والسر في ذلك أن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع هو أن حلية الربا مع الذمي لا لخصوصية فيه، بل من باب أو بملاك الإلزام، حيث أنهم يلتزمون بجواز الربا فيلزمون بذلك. وبما أن هذه النكتة تشمل الحرب والذمي، إذن فذكر الذمي إنما هو مقابل المسلم لا مقابل الحربي، وبالتالي فلا معارضة من هذه الجهة بين مرسلة الصدوق وبين رواية عمرو بن جميع. وأما إذا منعنا هاتين النكتتين فحينئذ تدخل رواية ياسين الضرير تحت دائرة المعارضة، فإن رواية ياسين الضرير الدالة على حرمة الربا مع المشرك تتعارض مع مجموع هاتين الروايتين الدالة إحداهما على الجواز مع الحربي والدالة الأخرى على الجواز مع الذمي، فمجموعهما معارض لمفاد رواية ياسين الضرير، وبالتالي يسقط الجميع لأجل المعارضة، والمرجع هو أدلة حرمة الربا المطلقة. هذا ما يتعلق بالدليل الثاني. الدليل الثالث الذي سيق لإثبات جواز الربا مع الكافر الحربي هو مؤلف من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يقال إن المستفاد من الآية، وهي قوله تعالى لا تظلمون ولا تظلمون، أن الحكمة في حرمة الربا هو الظلم، ويؤيد ذلك عدم حرمة الربا مع الولد أو مع العبد كما ورد في النصوص، بلحاظ أن أخذ الفائدة من الولد أو من العبد ليس ظلما، فخروج الربا مع الولد أو العبد عن أدلة الحرمة ليس من باب التخصيص وإنما من باب التخصص، لأن ملاك الحرمة وهو الظلم لا يشمل هذين الموردين. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الظلم هو عبارة عن سلب ذي الحق حقه، فإذا كان حقه محترما بنظر الشارع فسلبه يعد ظلما، وأما إذا كان حقه مهدرا أو غير محترم بنظر الشارع فلا يعد سلبه ظلما. والمفروض أن حق الكافر الحربي في ماله غير محترم بنظر الشارع، بل هو مهدر، والكاشف عن ذلك جواز الاستيلاء على أمواله، فإذا لم يكن حقه محترما في ماله فسلبه عنه بأخذ الفائدة في ضمن معاملة الربا ليس ظلمان. الأمر الثالث، صحيح أن تعليل حرمة الربا بالظلم ليس من باب العلة المنحصرة وإنما هو من باب الحكمة، لكن مع ذلك يصح التمسك بالحكمة لمنع الإطلاق. يعني إذا شككنا في أن دليل حرمة الربا هل هو مطلق للكافر الحربي أو غير مطلق، نستطيع أن نقول مقتضى تعليل حرمة الربا بالظلم وعدم صدق الظلم في مورد الكافر الحربي هو عدم إحراز الإطلاق، يعني لا نحرز إطلاق أدلة حرمة الربا للكافر الحربي. ويلاحظ على هذا الاستدلال، أولا سبق أن ذكرنا في البحوث السابقة أن الظاهر من النصوص أن المراد بالظلم هو عدم اصطناع المعروف، بمعنى أن فتح باب الربا يمنع الناس من اصطناع المعروف، وعدم اصطناع المعروف ظلم لنوع المجتمع وإن لم يكن ظلما لشخص المتعامل، وإلا فليس جميع موارد الربا ظلما بنظر العقلاء. فمثلا لو أخذ الإنسان على البنك إذا أودع ماله في البنك بشرط الفائدة، وكانت الفائدة المأخوذة على البنك هي بمقدار تدارك هبوط العملة، أو كما يقولون بأن الفائدة بمقدار تضخم العملة، فإن هذا لا يعد ظلما بل محافظة على مالية المال، أو كان أخذ الفائدة على البنك مقابل استفادة البنك من هذا المال في ماذا؟ في معاملاته وتجاراته، فإن هذا لا يعد ظلما. إذن ليس جميع موارد أخذ الفائدة في الربا ظلما، وإنما الظلم كما فسر في النصوص بمعنى الامتناع عن اصطناع المعروف. ولأجل ذلك هذا كما يشمل موارد التعامل مع المسلم يشمل موارد التعامل مع الكافر. وثانيا، على فرض أننا سلمنا أن المراد بالظلم هو نفس أخذ الفائدة، فإن أخذها بدون مسوغ أو أخذها بدون مقابل يعد ظلمان. مع ذلك ما هو الدليل على أن الشارع ألغى حرمة حق الكافر في ماله مطلقا؟ قام الدليل على جواز الاستيلاء على ماله، فنستكشف من ذلك أن الشارع ألغى حرمة مال الكافر من حيث الاستيلاء، ولكن لا ملازمة بين إلغاء حرمة مال الكافر من حيث الاستيلاء وإلغاء حرمته من حيث أخذ الفائدة بالشرط الربوي، لا ملازمة بينهما. مال الكافر لا حرمة له من حيث الاستيلاء، لكن هذا لا يعني أنه لا حرمة له من حيث أخذ الفائدة عليكم السلام بالشرط الربوي، لا ملازمة بين الأمرين. فإذا لم يكن هناك ملازمة بين الأمرين فحينئذ نقول بأن انتفاء الظلم وصدقه منوط بإذن الشارع. إذا ألغى الشارع حرمة المال لم يكن أخذه ظلما، وإذا لم يلغ الشارع حرمة المال كان أخذه ظلما. فإذا شككنا في أن أخذ الفائدة على الكافر بالشرط الربوي هل هو ظلم أم ليس بظلم، لأجل الشك في أن الشارع هل ألغى حرمة مال الكافر من هذه الجهة فلا يكون الأخذ ظلما، أو أنه ما ألغى الحرمة من هذه الجهة فيكون الأخذ ظلما، مع الشك في ذلك لا يصح التمسك بأن الحكمة في تحريم الربا هي عدم الظلم، وبما أن الحكمة في تحريم الربا هي عدم الظلم إذن يجوز الربا مع الكافر لأنه ليس ظلمان. هو هذا أول الكلام، نحن لا نحرز أن الشارع ألغى حرمة المال من هذه الجهة، يعني من جهة أخذ المال بالشرط الربوي، فيكون التمسك بالحكمة لإثبات حلية الربا مع الكافر شبيه بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية لعدم إحراز أن أخذ المال منه ظلمون. إذن فهذا الدليل الذي سيق لإثبات حرمة لإثبات حلية الربا مع الكافر الحربي غير تامين. فتلخص مما ذكرنا أنه إن رجحنا رواية عمرو بن جميع بالشهرة العملية فيجوز الربا مع الكافر الحربي لأجل الرواية، وإلا فالمرجع هو مطلقات أدلة الحرمة. تم الكلام في هذا الباب، ويأتي الكلام في الاعتمادات في جواز الاعتمادات البنكية. والحمد لله رب العالمين.